قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
بكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة تاريخية أرسلها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاض كبير لكي يوليه منصب القضاء، إنه أبو موسى الأشعري. فماذا جاء في هذه الرسالة من شروط القضاء ومن مبادئ القضاء في الإسلام؟ انظر يا أخي، انظر يا أختي، شوف التواضع، شوف العلم بتاع سيدنا عمر بن الخطاب. بيقول إيه في هذه الرسالة سيدنا عمر بن الخطاب؟ بيقول: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن قيس، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أولي إليك فإنه لا تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. وإذا هديت إلى الحق ورجعت إلى عقلك في حكم، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور إلى ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. حقيقة رسالة رائعة جدا. هذه الرسالة يعني إيه اللي دفعني إن أنا أقولها؟ اللي دفعني إلى هذا إننا اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة من أعلام الأمة سنتناول قاضيا وعالما وفقيها. مش عايز أقول قاضي وعالم وفقيه بس، ده هو من أشهر قضاة الإسلام. تصوروا يا إخوة، هذا القاضي مسك القضاء قدي إيه؟ حوالي 60 سنة. قاضي أصبح قاضيا للمسلمين لمدة 60 سنة من عمره، شيء يعني غريب في الإسلام. قاضي مهم جدا، قاضي عالم جدا، قاضي فقيه جدا، قاضي عادل جدا، ويكفي أنه تعلم على يد الصحابة الأجلاء. ربما أنتوا عرفتوا دلوقتي هو شريح القاضي، أو شريح ابن الحارث الكندي المشهور عندنا جميعا بشريح القاضي. أنا مش عايز بقى أطول وأتكلم عن شريح القاضي، لأن معنا يعني دلوقتي النهاردة ضيفان كريمان عزيزاني على قلبي وعلى قلوبكم إن شاء الله، هما الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ طلعت عرفة. أنا وسلم فضيلة
الشيخ محمد،
نورتنا يعني للمرة كام؟ مرة 20.
الله يعزك ويبارك فيك. أحسن الله إليك، بارك الله فيك،
نور والله،
نفع الله بكم.
يا أهلا بك. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ محمود مرعي، إمام وخطيب مسجد الرحمة في بورسعيد الباسلة. فضيلة الشيخ،
يا مرحبا.
طبعا اهل بورسعيد معجبين بكلمه الباسله دي.
يا مرحبا.
هم طبعا هي بورسعيد الباسله، صحيح يعني. حضرتك قلت لي ان هم معجبين قوي بديت، وانا اكدت عليها ايضا. يا اهلا وسهلا.
يا مرحبا.
فضيله الشيخ طلعت، الحقيقه يعني انا مبهور قوي لما قريت شخصيه شريح الحقيقه والله، وعايزين كده نبهر الناس في اعلام الامه النهارده بشخصيه شريح. يعني شريح ده مين الاول؟ هو كيف تولى القضاء؟ يعني سيدنا عمر خلاه قاضي،
نعم،
قاضي من أول سيدنا عمر،
نعم،
إلى عهد بني أمية،
نعم.
فخد سيدنا عمر بقى قاضي في عهد سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا معاوية، وبني أمية. 60 سنة سبحان الله. كيف تم تعيينه في القضاء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن الشخصية التي نتكلم عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى وهو شريح القاضي، وكما يقولون إذا ذكر القضاء ذكر شريح، فشريح عرف بالقضاء واشتهر بالقضاء في عهد الصحابة ومن بعدهم، فكان يقضي في عهد الصحابة ويقضي بعد عهد الصحابة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو شريح ابن الحارث ابن قيس الكندي من كندة، وهو يمني الأصل ومن بقايا الفرس. فشريح رحمه الله تعالى يكون أيضا بأبي أمي. شريح في قضية توليته للقضاء أو قصة توليته للقضاء، كان هناك أمر مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. شريح لما حدث هذا الأمر كان هو الفيصل بين فاروق هذه الأمة وبين ذلك الرجل الذي كان بينه وبين عمر رضي الله عنه خصومة. ذكر صاحب السير الإمام الذهبي وابن عساكر وغيرهما أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ فرسا من رجل على سوم، فإذا بهذا الفرس حمل عليه عمر رضي الله عنه رجلا سمينا أو بدينا فعاطب هذا الفرس، فهذا الفرس كان صحيحا، فجاء الرجل يأخذ فرسه فإذا به قد مرض، فقال الرجل فرسي سليم وصحيح، فقال له عمر إلى من تختصم؟ قال إلى شريح العراقي. فذهب عمر والرجل المخاصم له إلى شريح، شوف هذه المنزلة، وعمر فاروق وعمر الإمام وعمر الأمير وعمر الخليفة في ذلك الوقت، فذهب عمر وهذا الخصم إلى شريح، فقال شريح يا أمير المؤمنين أخذت فرسه صحيحا سليما، فأنت ضامن له أن ترده له صحيحا سليما.
الله الله.
فقال له يا شريح أنت قاضي على الكوفة.
الله يكرمك. إذن قصة جميلة جدا بنفهم منها أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي عين شريحا قاضيا. فضلت الشيخ محمود، يعني مش معقول ده سيدنا عمر بن الخطاب
رضي الله،
فمش معقول سيدنا عمر هيحكم على شريح من مرة واحدة أو لأنه قضى في قضية واحدة تخصه.
نعم.
لابد أن هناك خلفية للموضوع، فيعني حاشا لسيدنا عمر أن يكون متعجلا في اختيار قاضي للكوفة.
أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالفاروق عمر كان رجلا ملهما، ما نطق بشيء إلا كان صوابا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
وقد وافق القرآن في كثير من المواقف والآيات، وكذلك وافق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث، وأثبت التاريخ أن اختيار شريح أي اختيار عمر لشريح كقاضي هو اختيار صائب جدا.
نعم.
فأولا عمر رزقه الله عز وجل الفراسة، وكذلك حكم شريح القضاء ما يقرب من 70 سنة. فلو كان شريح لا يصلح للقضاء يعني ما ولي في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد بني أمية حتى في عهد الحجاج.
سبحان الله.
يعني لو
سبحان
الله. لو لم يكن صالحا للقضاء استمر قاضيا حتى في عهد الحجاج، وعزل نفسه بنفسه قبل أن يموت بسنة. يعني فهذا يعني دلالة على أن عمر لم يختر شريحا قاضيا للهوى. ثم هناك أمر آخر، أبو حفص عمر كان الناس يهابونه، كان رجلا عادلا، فمن المحال أن يتحاكم أمير المؤمنين كما ذكر فضيلة الشيخ بارك الله فيه، وأنا متطفل عليه في هذا اللقاء، حاشا لعمر رضي الله عنه أن يعين رجلا رجلا اجترأ عليه، اجترأ عليه إلا إذا كان رجل حق. فقد اجترأ شريح في الظاهر يعني على عمر، وحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وقضى لهذا الرجل العادي جدا، حتى في بعض الروايات حينما قال الرجل يا أمير المؤمنين نتحاكم إلى شريح، قال عمر من شريح؟ يعني إنسان غير مشهور، إنسان غير معروف، من شريح؟ فقام بتعريف شريح وهو رجل عادي جدا، ولكن من عدله أي من عدل عمر حكم لرجل أو قضى على رجل عادل ووكل إليه أمر القضاء.
نعم بارك
فمن الله. يضاهي أبا حفص وسيرته أو من يماثر للفاروق تشبيها.
الله 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 ما شاء الله. فضلت الشيخ طلعت، احنا يعني يمكن قبل اللقاء كنا بنتكلم يعني انه مش معقول سيدنا عمر زي ما تفضل فضلت الشيخ محمود هيختار كده يعني بسرعة، وحتى قلت له يعني حضرتك قلت لي انه كان سيدنا عمر كان استاذا لشريح.
نعم
صحيح هذا الكلام؟
اي نعم صحيح. يعني تتمته لكلام فضل الشيخ محمود، يعني هذه المسألة في شريح وتحاكم عمر الى شريح لم يأتي اعتباطا او من اول وهلة، وان كان عمر رضي الله عنه ملهما. نعم عمر وافق ربه سبحانه وتعالى كما تفضل فضل الشيخ، لكن عمر يعرف شريح تلميذا، وهذا الذي كان دائما سلفنا الصالح يبنون عليه من يؤخذ عنه الفتوى حتى يقول شيخه خذوا عن هذا. فلم يفت مالك حتى أذن له، لم يفت البخاري حتى أذن له، فلم يتولى شريح القضاء حتى أذن له معلمه وأستاذه عمر بن الخطاب. ورجدت في التراجم تجد روى عن من؟ روى عن عمر وعلي وسلمة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به رحمه الله تعالى تتلمذ على يد عمر.
نعم.
فهو خبير به لأنه حمل عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء المحك للفصل وللقضاء عرف أنه أصبح أهلا لذلك فوله القضاء في الكوفة.
ما شاء الله ما شاء الله. إذن أنا كده أفهم أن سيدنا شريح القاضي أو شريح بن الحارث الكندي كان تابعيا،
كان
من التابعين.
نعم.
كان من التابعين من تلاميذ الصحابة،
وهو يقولون أنه أسلم، وهذا لا يصح، ولكن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورحل في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فيقولون في مثله أنه مخضرم.
ما شاء الله.
أنه من المخضرمين.
ما شاء الله. طيب فضيل الشيخ محمود، الحقيقة أنا في المقدمة ذكرت رسالة أنا بتعجبني أوي حافظها من زمان وأحب رددها، وجه الوقت المناسب ليها لرسالة سيدنا عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. والحقيقة أن سيدنا عمر دايما كان يعني يضع دستور القضاء، يكتب دستور القضاء، فكل ما يعين قاضي يقوم كتب له رسالة يقول له مبادئ القضاء 1 2 3 4 امشي عليها. فأيضا بعث رسالة مماثلة إلى سيدنا شريح برضو بيحدد فيها مبادئ القضاء.
أي نعم، هي وإن كانت رسالة مختصرة
نعم
إلا أنها تحمل أصل
ده حاجة طبعا.
أي نعم، قال له إذا جاءتك القضية فعرضها على كتاب الله أولا.
الله الله.
اعرضها على كتاب الله، فإن لم تجد فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تجد فاجتهد في المسألة أو ما شابه ذلك. المقصود أنه لا يجوز للقاضي أو لغيره أن يتعدى. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول
صلى الله عليه وسلم. فوجب علينا أن نرد المسائل كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه الحملة الموجودة الآن في موضوع تقديم العقل على النقل وفي الحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، هذه حملة يغني بطلانها عن إبطالها، فلا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تأصيلا، كالطرف ليس بمدرك للنور حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فاعلم بأنك ما أردت وصولا.
ما شاء الله.
فهذه الرسالة وإن كانت مختصرة إلا أنها تحمل في يعني ما تحمل من معاني عميقة جدا.
نعم.
ولو عدنا إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لاسترحنا. ليس كما يتصور البعض التحاكم في الأعمال التي تخص الدولة مثلا، إنما التحاكم على نفسي.
تمام. على بيتي. بيننا يعني.
في معاملاتي مع أبنائي، مع أسرتي، في مدرستي، في وظيفتي، في مهنتي، في شارعي، وهكذا لا بد أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شبيه بما كان فعله رسول الله مع معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن ليحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باجتهاده. وهذا الاجتهاد أيضا لابد أن يكون موثق وأن يكون له سلف ممن تبعوه وممن سبقوه.
أكرمك الله شيخنا الحبيب. نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله بإذن الله. الأخت أم عبد الرحمن من حلوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ محمد
وحيا
الله ضيوفك الكرام.
شكرا
جزاكم الله خيرا يا رب. تسمح لي بالمداخلة يا أستاذ محمد؟
تفضل يا أختي.
أن شريح القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي فقال له الشعبي يا شريح كيف حالك مع أهلك أي مع زوجتك؟ قال والله يا شعبي تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له وكيف ذلك؟ قال في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخرزا، فقلت أتطهر وأصلي لله تبارك وتعالى شكرا. وبعد ذلك قالت له خطبة جميلة أوي، فأنا هختصر الخطبة. فقالت له أنت رجل غريب عني وأنا امرأة غريبة عنك، فقل لي ماذا تكره فأبتعد عنه وماذا تحب فأفعله. وبعد ذلك خطب شريح لها خطبة أيضا أنه يحب كذا ويكره كذا. وأخيرا قال شريح القاضي وبت معها بأنعم ليلة وعشت معها 20 عاما ما اختصمت معها إلا في مرة واحدة وكنت ظالما لها. فلي عدة أسئلة بعد إذنكم. والله كنت عايز أعرف يعني هل كان فيه قضاء عدل في الإسلام؟ وهل كان فيه قضاء عدل في الإسلام؟ وعايز أعرف كان فيه استئناف كمان أيضا في الإسلام؟ وكان فيه فعلا محامي في الإسلام؟ ولا إيه بالضبط؟ فأنا عايز يعني أرجو التوضيح من فضلتكم.
حاضر.
شكرا جزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طبعا قصة أم عبد الرحمن احنا حنفرد لها وقت ان شاء الله باذن الله ونعلق عليها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله تعالى. هي لان هي يعني زوجه فاخذت يعني هذا الامر الذي يخصها يعني من شرايح، فان شاء الله نتحدث بالتفصيل عنها باذن الله تعالى
ان شاء الله.
طيب يعني اختنا ام عبد الرحمن بتتكلم عن القضاء في الاسلام، فنبدا نتكلم عن القضاء في الاسلام بقى. يعني ناخد حياه شرايح وسيره شرايح باعتباره يعني يعتبر من أفضل أو من أشهر القضاء في الإسلام، ونتكلم عن القضاء في الإسلام يعني أهمية القضاء في الإسلام كده، ونعرج على بعض الأمور الأخرى في القضاء إن شاء الله.
بارك الله فيك محمد. يعني قضية أو مسألة القضاء في الإسلام كما تفضلتم وذكرتم كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهي كما يقول أهل العلم فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فهذا القضاء به يجمع الله تبارك وتعالى أو يجتمع الشرع في هذا الأمر والحكم، وتقوم الدنيا والدين على القضاء وبه، ولذلك هو مسلك وعر. فهذا المسلك الوعر يحتاج إلى مركب، وهذا المركب إما خطر وإما إلى نجاة. فقضية أو مسألة القضاء في الإسلام من الخطورة بمكان، ولذلك جاء الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن من حديث أبي هريرة من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. حسنه الألباني وابن خزيمة من قبله وأصحاب السنن أخرجوه كالترمذي وغيره. فهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم
القضاء طبعا فيه صعوبة يعني
أي نعم
طبعاً.
فيه مشقة
نعم فيه
ولذلك
مشقة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين.
طيب ممكن أخذ مداخلة من أستاذ أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أحمد؟
ازيك يا أستاذ محمد؟
كيف حالك يا حبيبي؟
كيف حال ضيوفك؟
بخير.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك إن شاء الله.
بارك الله فيك وفي والديك يا
أبي رضي الله عنه. القوي في شخصيته القوي في عدله الذي لا يرى بين عينيه إلا نور الحق، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وهو اللين بين إخوانه واللين بين زوجته وأهله. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذا أخلاقه كانت وما عهدت، بعد النبوة أخلاق تحاكيها رضي الله عنه. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى.
ما شاء الله ما شاء الله. شكرا 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 تفضل شكرا حبيبي.
فقضية
طب ناخذ السعودية الأول بقى معلش عشان ما نكلفهمش. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
والله مداخلتي حبينا نشكركم على البرنامج
الحمد
ان شاء الله بموازين حسناتكم اللي استفدنا منه كثير كثير والله.
الحمد لله رب العالمين
وحفظك الله وسدد خطاك.
شكرا بارك الله فيك
وجمعنا الله وإياكم في جنات الفردوس.
الله يكرمك وبارك فيك وفي أهل السعودية جميعا.
والسلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا تفضل شيخ.
فكما قلت إن القضاء من الأهمية في مكان. فالقضاء بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين لأهمية هذا الأمر ولترهيب تولي القضاء. لأن بالقضاء يقوم العدل، بالقضاء يقوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالقضاء ترد الحقوق، بالقضاء يحكم القاضي على الظالم برد الحق إلى المظلوم، بالقضاء تستقيم حياة الناس. فالقضاء في شرعنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القضاء وهذا الحكم لا يتبع فيه هوى، فلا بد أن يعلم القاضي أنه على خطر عظيم. وتأتي أيضا مسائل في القضاء
إن شاء الله بإذن الله بارك الله فيه. القضاء مهم جدا جدا ولا بد من الاهتمام به. وإحنا فضيلة الشيخ محمود يعني عاوزين نأكد في هذه الحلقة أو أكثر من حلقة إن شاء الله إنه القضاء موجود في الإسلام، يعني موجود منذ خلق أو خلقت البشرية، وموجود قبل الإسلام أيضا، موجود في زمن الأنبياء وموجود في كل الكتب. فبس نأخذ اتصال قبل السؤال شان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد من السعودية،
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين. إزاي
حضرتك؟ الله يحفظك يا شيخ. والله تحياتي للشيخ الفاضل الشيخ طلعت والشيخ محمود.
الله يكرمك.
ولحضرتك طبعا، وبهني سعادتك على البرنامج الجميل ده بصراحة. اللي لو يسمحوا لي الإخوة المشاهدين إن أنا بالنيابة عنهم يعني أمتدح البرنامج والزخم المعرفي العظيم بصراحة اللي بيقدمه البرنامج يعني.
الله يكرمك. الحمد لله.
الله يخليك. فأنا إن شاء الله يعني بحب أشارككم الموضوع
على
ومش عايز أطول عليكم لأن إحنا في حاجة الاستماع إلى حضراتكم يعني.
تفضل يا
سيدي. الله يخليك. يعني الحقيقة يعني بالنسبة للقضاء الإسلامي يعني أنا شايف إنه ما سابش يعني أي شيء يعني بخص الحياة يعني.
تمام.
وجاه بحفظ الضروريات والخمسة، الدين والنفس والمال والعرض والعقل.
جميل.
فأنا بستغرب الحقيقة يعني من يعني نظام القضاء بتاعنا الوضعي، يعني ليه بيبعد عن النظام القضاء الإسلامي ويريد يعني إن الإخوة الشيوخ يعني يتفضلوا بتوضيح. هل يعني في حاجة إلى استخدام قضاء وضعي بعيد عن القضاء الإسلامي بتاعنا يعني؟
سؤال جميل يا أستاذ محمد.
الله يخليك.
شكرا 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 شكرا. ايه التفاعل ده بقى؟ الناس بدات تتفاعل مع موضوع القضاء ما شاء الله. لا انا عايز اجاوب على السؤال ده دلوقتي. الاول هو بيقول انه احنا عندنا نظام قضائي اسلامي يستطيع ان يحكم في كل القضايا، فلماذا نلجأ إلى القانون الوضعي؟ سؤال وجيه جدا والله، ليس في هذه المحاور، مش موجود فيها خالص. لكن حقيقة الأستاذ محمد يعني نبهنا إلى هذا.
نقول بالله التوفيق أن القضاء سنو الخلافة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قاضي
صلى الله عليه وسلم.
لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وانشغل الولاة بمصالح المسلمين، كان لابد أن يقوموا بتعيين قضاة يحكمون في قضايا الناس ويفضون الخلافات ويقضون في الخصومات الموجودة بين الناس. وصار القضاء يستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرسالة الجميلة التي بعثها عمر رضي الله عنه إلى القاضي شريح. واستمر على ذلك سنين طويلة. والحق أن قضية القضاء في الإسلام تحتاج إلى تجريد قلب لله سبحانه وتعالى. وأن هذا القاضي قد يزج بإنسان إلى جهنم أو إلى السجن، وقد يزج بإنسان إلى الجنة، إلى أن يعني يحكم بالإفراج عنه. فلا بد أن يتحرى القاضي الدقة. لكن أبشر الأخ السائل جزاه الله خيرا، أني والله أعرف بعض القضاة بصفة شخصية، يوم ما يكون عندهم حكم في قضية يتصلون علي ونتذاكر سويا يعني المسألة من كتاب الله، بحس أنه هو يسدد من بفه سدده وقاربه، حتى اتصل بي أحدهم وهو يبكي، قلت مالك يا فلان؟ قال والله أنا حكمت بحكم معين في قضية معينة، فسجدت المرأة التي حكمت عليه بسنوات قليلة يعني. فأحسست أنها مذنبة، أنها مذنبة. لأنها لو كانت يعني بريئة يعني ما سجل، هي فرحت لأن الحكم خفف عنها يعني. قلت يا أخي يعني هون على نفسك ولا تأخذ بالظن، فإن شريحا القاضي كان لا يأخذ بالظن، يعني كل الشهود أعلم أنكم مخطئون، ولكن الأوراق أمامي والأدلة أمامي، والحق أن القضاء يعني في بلاد المسلمين هو البقية من الخير. لا أؤيد الأخ في أنه هو كله مخالفات شرعية أو يتحكم إلى القانون الوضعي بنسبة 100%، بل هناك في القضاء كما أعرف ذلك مساحة من القضاء يحكم القاضي بما يرتئه هو يعني. يعني أمام القانون يقول كذا لكن يبقى له الحكم
الحقيقة يعني. أنا برضو أنتهز هذه الفرصة لأحيي هؤلاء القضاء العادلين في بلدنا، لكن ناخد الاتصال الأول، لازم نتكلم في الموضوع ده شوية إن شاء الله. نهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أنا
بارك الله فيك أستاذ محمد، وحي الله الشيخين الكريمين،
بارك
الله، ورحم الله شريحا القاضي. هذا الرجل الذي خلد ذكره في صفحات التاريخ الطيبة العطرة بين الأمجاد والأعلام، وأقول بأن شريحا ما خلد ذكره لكونه قاضيا وإنما لكونه عادلا، وإلا فالقضاة كسر. ولقد نجح شريح في هذا المنصب الذي هو من الخطورة بمكانه، فإن منصب القضاء منصب خطير جد خطير. لذلك فأنا أقول للقضاة جميعا، اعلموا أن أعظم مرجع نرجع إليه في حل مشاكلنا وخلافاتنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فاعلموا إخواننا أن سنة نبينا هي أعظم مرجع نرجع إليه في حل مشاكلنا. قال علماؤنا: نرجع إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. واسمح لي أستاذ محمد أن أقدم خالص شكري وتحياتي لجميع من اتصلوا بي يهنئونني على العمرة.
شكرا.
فقد اتصل بي الكثير من مصر ومن خارج مصر، فأقدم لهم جزيل الشكر. كما أشكر أيضا جميع من أرسلوا إلي رسائل، سواء كانت على شاشة الرحمة أو على هاتف الخاص. أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وألا يحرمهم من هذا الخير. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيك. ناخد الأخت أم محمد من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا أستاذ محمد.
مرحبا، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا.
وجزا ضيوفك الكرام.
شكرا.
أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم.
الله
بارك في كل الجميع العاملين في قناة الرحمة إن شاء الله.
الله.
سبحان الله، أنا بقول القضاء ده ابتلاء. فلازم يكون سبحان الله القاضي على قد المسؤولية، لأن سبحان الله بيحقق العدل في عدل الله سبحانه وتعالى في الأرض. فلازم يكون فعلا ذو شفافية وذو قلب يعني رحيم. فسبحان الله العظيم، يعني لولا القضاء لفسد فيما بين الناس وانتشر الفساد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: لقد حرمت الظلم على نفسي. فسبحان الله العظيم، فمن يقيم عدل الله له جزاء الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فأنا عارفة أن هي مسؤولية شاقة، فياريت اللي يكون يحمل هذه الأمانة يكون على قد المسؤولية. وإحنا سبحان الله عندنا نماذج جميلة قوي في سلفنا الصالح، مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز الذي حكم البلد عامين، ولكن سبحان الله أطلق العدل على يديه حتى صلح ورعى الذئب زي ما بيقولوا سبحان الله الرعية.
نعم.
فسبحان الله العظيم يعني في زمن عمر بن عبد العزيز لا يجد من يتصدقون عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم العدل في بلادنا وبلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأكثر الله منكن يا نساء المؤمنين. ما شاء الله عليكم، يعني مداخلات رائعة وفي الموضوع ويعني تفاعل ما شاء الله. طيب يعني أنا برضو أنتهز هذه الفرصة وأحيي هؤلاء القضاة المصريين المسلمين الذين يجتهدون في هذا العصر وفي هذا الزمن المتشابك والقضايا المعقدة.
أيوة.
انهم كما تفضل فضيلة الشيخ محمود يجتهدون لدرجة ان القاضي يتصل به ويسأله عن حكم شرعي، واحنا انا والله اعرف مستشارين في غاية في الدين وغاية في الاخلاق ويخافون الله سبحانه وتعالى. أيوة. طيب انا عايز اقول لحضراتكم حاجة، هذا القاضي اللي حكم باعدام 12 واحد ماذا نقول له؟ ده على رأسنا، قاضي على رؤوسنا جميعا. لماذا؟ إن الذين يسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا ويحاربون أن يقتلوا أو يصلبوا، فهو عمل بقضاء الله سبحانه وتعالى وإنه لا يريد فسادا في الأرض. نعدم 12 نعدم 12 لأنهم أفسدوا في الأرض، وحتى يكونوا عبرة لي غيرهم. أنا أحيي هذا القاضي والله وأحيي قضاة مصر جميعا. يعني شيخنا الحبيب، في فرق بين القضاء والفتوى؟ لأنه في البعض كده، أنا سمعت البعض يعني لا يفصل بين القضاء والفتوى، ففي فرق بين القضاء والفتوى؟
طبعا مسألة القضاء ومسألة الآن نحن يعني على محك، إما أن يفهم كلامنا أننا ننتقد القضاء، وإما يفهم كلامنا بأننا نقر القضاء. بداية أقول نحن نقر القضاء العادلين الذين يعدلون فيما ولوا.
أحسن.
يعدلون فيما
تمام.
ولوا
تمام.
وأما الذي يحيف في القضاء لهوى في نفسه أو لرشوة تصل إليه أو لمصلحة أو مشابه فقد خالف حكم الله تبارك وتعالى. سيأتي الحديث عن أقسام القضاء. فنحن نقول القاضي بشر يصيب ويخطئ، لكن إن كان ممن يتقون الله تبارك وتعالى وهذا من أرجوه لجميع القضاء فينبغي عليه أن يرجع في حكمه إلى الكتاب والسنة. فالقضاء نعم هناك فرق بين القضاء والإفتاء. فبداية تعريف الإفتاء، يقولون الإفتاء هو الجواب أو جواب المستفتي على مسألته أو إخبار المستفتي بحكم الشرع. أما القضاء فيقولون في القضاء هو الإخبار عن الحكم مع الإلزام به.
الإخبار عن الحكم مع
الإلزام به.
إنما الفتوى ليست ملزمة.
فمن هنا ظهر الفرق.
تمام.
من هنا ظهر الفرق.
نعم نعم.
فالمفتي يفتي بحكم الشرع
ولا يلزم أحدا بالقضاء.
ولا يلزم أحد. وكذلك القاضي يفتي بحكم الشرع ويلزم به. فهنا إلزام من القاضي لمن قضى عليه.
يعني تسمح لحضرتك برضو، وأنا بقدم في رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.
لا.
يقول له إيه؟ فإنه لا تكلم بحق لا نفاذ فيه.
لا نفاذ فيه.
بالضبط تمام.
يعني هيتكلم بالحق.
طيب. طب ناخد الأخ حمودة ونكمل إن شاء الله.
لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
استاذ حمودة السلام عليكم.
استاذ محمد
اهلا بيك، ازاي حضرتك؟
كل سنه وانت طيب.
يا اهلا بيك استاذ
انا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
الله يكرمك. شكرا.
هو انا عجبني طبعا سؤال الاخ اللي هو من السعوديه الاستاذ محمد،
عجبنا كلنا والله.
لماذا لم نحكم بكتاب الله ونطبق شريعه الله في القضاء في انحاء الدول العربيه والاسلاميه؟ ده طبعا ده كنت انا عايز اسال السؤال ده، هو سبقني.
الله يكرمك. الله يكرمك.
سؤالي بقى الثاني عقيب على هذا.
اتفضل يا استاذ حمود.
الى متى يتم نحكم بالقوانين الوضعية؟ متى نرجع الى الحكم وشريعة الله؟
حاضر.
وكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
انا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
شكرا يا استاذ حمد.
على المعلومات الجميلة واحنا بنستفاد. وانا الحقيقة ما عرفتش اتمكن من المشاهدة الاسبوع اللي فات نظرا للعمل. والنهاردة الحمد لله يعني.
يعني تحياتي ليك والكنترول طنطة كله. بارك الله فيك. هو يعني الإجابة على الأستاذ حمودة فضيل الشيخ محمود جاوبه إنه وفضيل الشيخ طلعت أيضا إنه هناك يعني قضاء يحكمون بالعدل ويحكمون بكتاب الله ويخافون من الأحكام ويرجعون إليها. يعني لما سيدنا عمر كان بيقول له لا يمنعك قضاء قضيته ثم رجعت إلى رشدك فاعلم أن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ده بيقول لقاطي.
نعم.
طيب
يعني ختمة
حتة حلوة. اتفضل حتة حلوة قوي. حتة انه القضاء ملزم والفتوى ليست ملزمة.
غير ملزمة.
بالظبط.
طيب تمام. يعني حتى ينسجم الكلام مع أخونا محمد وأخونا محمد الأسكندرية من السعودية
وأخونا حمودة تمام. هم أثاروا القضية.
نعم. فإثارة القضية دي أخي الحبيب أنا أقول لك هذه القضية يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة لتنقضن عرى الإسلام عروة عرى أولها نقضا الحكم. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفتح قلبك لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. فهل تعلم من المسلمين من لم يقم الصلاة أم لا؟ فإن كان هناك من المسلمين من لم يصلي علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قدر كوني لله تبارك وتعالى سيكون في ملك الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية لا نشبه أنفسنا بما سأضرب به المثال ولكن هو من باب بيان المسألة. جاء رجل من الخوارج إلى علي رضي الله عنه وأرضاه والخوارج يكفرون أهل الإسلام بالمعصية بأقل ذنب. فجاء هذا الخارجي إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أمير المؤمنين لما لم تقم فينا كما كان يقوم فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي رضي الله عنه يشدد على أولئك المبتدعة يشدد على الذين خالفوا شرع الله تبارك وتعالى. فكم من من يعصي الله تبارك وتعالى جهارا نهارا. ولو قلت له طبق شرع الله الآن لرفض هذا الرجل قبل غيره. فالثانية التي هي أقول فيها أن علي رضي الله عنه جاءه هذا الرجل الخارجي وقال لم تحكم فينا كما كان يحكم فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كن كأصحاب النبي أكن لك كالنبي. فهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى؟ لا لم يبتدعوا. فإذا العدل كان في خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
أنا أضم صوت فضيلة الشيخ.
تفضل الشيخ.
فأقول لا بد أن نعود إلى قضية التربية.
تمام.
يعني قد نرفع شعارات وقد نتمنى أمنيات وبإمكاني أنا أن أطبقها على نفسي.
على نفسي.
يعني قد أكون قاضيا في بيتي. قد أكون قاضيا لو أنا مدير مدرسة.
تمام.
ليس يعني بالضبط ليس منضبطا أن يقوم الحاكم بتعيين القضاء فحسب بل قد يكون مسألة ونقضي فيها فيما بيننا.
تمام.
المجالس العرفية الموجودة في بلاد الصعيد في صعيد بصر أو عند الأرياف هذا قضاء يعني. تمام. فنناشد هؤلاء جميعا إذا كان هناك قوانين لا تحكم بما أنزل الله فهناك أيضا قانون السماء ينبغي أن يحكم به من تمكن منه. وأثر عن المسيح عليه السلام أنه قال بدلا من أن تلعن الظلام أوقد شمعة. فقد نبكي على الواقع. الواقع مر ونعلم ذلك لكن يعني إلى متى ننقض؟ فلنبدأ نعد الأجيال. لا شك أن هذا القاضي كان طفل. أنا لا أتخيل أن في قاضي لا يصلي. لا أتخيل أن في قاضي زير نساء. لا أتخيل أن في قاضي مدخن. فلو كنا بالتربية بتربية أبنائنا وشاب هذا دخل كلية كذا وتخرج وأصبح قاضيا حتى نستطيع أن نركق قلبه فأنا الآن لا أرضى عن الحكم بما أنزل الله، لكن ماذا أصنع؟
تمام.
ما لا أقدر إلا أن أبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى، لا أقدر إلا أن أوجه كلمة للحكام المسلمين أن يعودوا إلى شريعة الله عز وجل، لا أقدر إلا أن أوجه توجيه لقضاة المسلمين أن اتقوا الله عز وجل، وإذا كان القانون أعطاكم فسحة أو مساحة من رأيك الشخصي، أن يكون القانون بنسبة كما قال أحد القضاة نسبة 90% قانون أو 10% قانون و90 أو 50 أو ما قال مساحة من عندي باستشعاري أنا هل هو مخطئ أو مذنب أم لا. نقول استخدم هذه المساحة، استخرجها من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، كي يكون القضاء منضبطا. العلماء وضعوا أسس وضوابط تحدثوا عنها كثيرا كثيرا، من بينها أن يبتعد القاضي عن السلطة التنفيذية، يعني الآن لا تتدخل السلطة التنفيذية في حكم القاضي.
تمام.
ده هذا بالقاضي بالنسبة للقاضي الرسمي. لكن قد يوجد قاضي في مجلس عرفي، ما الذي يعني يمنعه أن يحكم بما أنزل الله؟ للأسف الشديد، وفضيلة الشيخ قد يؤيدني في ذلك، أن بعض القضايا العرفية نقول يا جماعة إحنا نجيب شيخ البلد، نجيب الكبير الحارة كبير المكان، ويدخل أول ما يدخل يقول نقسم العرب عربين. طب انظر في القضية،
طب ما تشوف الأول.
إذا عجزت عن الحكم فيها استعن ببعض الأشياخ ببعض أهل العلم واسأله عن حكم الله وعن حكم رسول الله.
ثلاث أعراب.
نعم. يقول لك اسم العرب عربين، لأن إزاي يعني قد يكون هناك نوع من أنواع الجور والظلم.
وإحنا ناخد معهم.
كذلك أقول ما تفضل به فضيلة الشيخ عن الفرق بين الفتوى والقضاء، إن بعض الناس يذهب للشيخ يقول له مثلا حكم شرعي كذا يفتيه، فيقول له طيب يعني نريد أن نتحدث المسألة، لكل هذه أقضية لابد أن نفرق للسائل بين الفتوى وبين الأقضية. الأقضية تحتاج إلى قعدة، تحتاج إلى وجود جميع الأطراف، تحتاج إلى وجود خصم وخصم مضاد، إنما الفتوى قد يكون الإنسان بمفرده، أنا عندي كذا، المرأة جاءها حيض، إنسان فعل كذا، إنسان ترك ركنا من أركان الصلاة، فهذه كلها فتاوى.
تمام.
أما القضية أو الأقضية أو القضاء ففيه ناس، فيه شهود عدول، وفيه طرف خصم وفيه خصم آخر، وهذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته، والقاضي يسمع ثم يفند الأدلة ويعرضها على كتاب ربنا وعلى سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بالحكم في هذه القضية.
ما شاء الله عليك. إذن كل إنسان قاضي في نفسه، قاضي في أهله، قاضي في مرؤوسي كمدير، كل إنسان قاضي في الشارع وماشي، يعني ممكن يكون قاضي بين الناس. بس ناخد الأخ رمضان الفيوم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معاك رمضان من الفيوم. انا بحيي قناه الرحمه تحيه جامده جدا والله.
الله يكرمك.
بصراحه انا بحب قناه الرحمه جدا،
احنا بنحييك تحيه جامده، احنا رفيقين
من الناس اللي ربنا هداهم على يد قناه الرحمه والله.
الله يكرمك. شكرا.
بس في يعني مداخله مع حضرتك مع احترامي للشيخ، يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويبارك له.
اتفضل.
المجالات العرفية ما بقتش زي زمان، يعني مش زي ما احنا كنا متخيلينها زمان. يعني المجالات العرفية دلوقتي بقت يعني يعني مثلا للأهواء والذاتية، بقت الناس بتحكم فيها بشخصية شوية وذاتية مش بموضوعية. فاحنا دلوقتي بنتكلم على ان القاضي في نفسه، كل واحد في نفسه ممكن يغير اي حاجه. اما المجالس العرفيه والله دلوقتي انا من الارياف.
نعم.
فبنلاقي المجالس العرفيه دلوقتي بقت الناس اللي بتتحكم فيها كبراء الارياف. مش مثلا بنلاقي مثلا ان احنا بننقي مثلا مجموعه المشايخ اللي موجوده في كل مكان وهي اللي بتحكم ما بين الناس وبعضيها.
نعم.
لا دلوقتي بقت بيتدخل فيها النفوذ والسلطه فاحنا يعني ندعي ان ربنا كل واحد يغير في نفسه الاول.
الله يكرمك. الله يكرمك.
وشكرا على المداخله.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
هو عليكم السلام وبركاته. هو فضيله الشيخ محمود على فكره كان محقا جدا في انه المجالس العرفيه بتفض وفعلا
يعني
هو
كان على الهواء.
يبدو هذا يعني المجالس العرفيه دي مهمه جدا جدا. صحيح مش يعني احنا لن نجعل الكون مثاليا، لان هذا هو ناموس الكون، يعني هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى. لا يمكن احنا نخلي الكون مثالي ابدا، ولا يمكن احكم بنظره مثاليه لجميع الناس، هذا يعني خطا. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا يعني سواسية. وأنا أعرف والله مجالس عرفية يستعينون بالقضاء.
أي نعم.
أنا أعرف مجالس عرفية يستعينون بالقضاء ويجيبوا قاضي ويقعد، ومجالس عرفية يستعينون بضباط الشرطة. يجي ضابط الشرطة يقعد والقاضي يقعد تبقى حاجة تفرح.
ويستعينون بأهل العلم أيضا.
ويستعينون بأهل العلم والعلماء ده معظم المجالس العرفية يستعينون بأهل العلم دلوقتي. يعني يستعينون بيكوا كعلماء وحضرتكم يعني تعلمون هذا جيدا يعني.
ربنا يبارك
فيك. فإذا كان الأخ بيقول إن في مجالس عرفية يعني لا تحكم بالعدل عادي. سبحان الله. يعني هذا أمر يعني وارد يعني.
نعم.
إن يستعينون بمثلا كبير القرية يمكن كبير القرية هذا لا يحكم بالعدل فهذا حظهم يعني.
نحن نهمس في أذن كبير القرية.
نعم.
أن يسأل عن الحكم الشرعي.
تمام.
واصطحب معك إمام المسجد الجامع.
صحيح.
فدور المسجد لا ينبغي أن يتقلص أبدا في إقامة الصلوات الخمس. إنما ينبغي أن يصطحب معه إمام المسجد. والإمام المسجد ينبغي أن يكون قارئ وأن يكون عالم وأن يكون ملم حتى يحكم في القضية بما أنزل الله سبحانه
تمام
وتعالى.
تمام تمام. أيضا القاضي يعني إذا قدر يصلح بعيدا عن المحكمة. وسيدنا عمر هو بيقول والصلح جائز بين المسلمين.
نعم.
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال.
هذا كان يفعله شراحي مع الشهود.
الله الله. تمام تمام تمام. طيب فضيلة الشيخ طلعت أنا عايز بقى إيه الشروط اللي حددها الإسلام للقاضي. فضيلة الشيخ محمود نوه إلى بعض الشروط يعني عايزين الشروط. نعم. متكاملة. إيه اللي يجب أن يتوفر في القاضي حتى يختار قاضيا للإسلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وبعد. قضية بداية القضية التي أثارها أخونا المتصل الآن قضية المجالس العرفية. فأنا أقول لا نكير أن يحدث الخلل في من ليس بأهل للإفتاء ولا الحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نجد بعض الشباب الآن ينكرون على ولاة الأمور ولا ينكر على مثل هذا الرجل الذي هو بمثابة القاضي والوالي في القرية. وهذا جار في حكم الله تبارك وتعالى ويقول كبراء القوم. فأنت سكت عن كبير القوم في بلدتك فهل لا سلم منك ولاة الأمور؟
الله جميل.
فهذه مسألة. المسألة الثانية وهي التي تفضلتم بالسؤال عنها.
ما
هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في القاضي؟ أولا الإسلام. ثانيا التكليف وهو البلوغ والعقل. ثالثا الحرية. رابعا الذكورة. خامسا الاجتهاد. سادسا ألا يكون اتهم في قضية يحد فيها الشرع من يرتكب مثل هذه القضية.
نعم.
إلى غير ذلك من هذه الشروط.
وشرف المولد وأشياء يعني.
أي نعم. نعم. فهذه قالوا فيها ولابد أن يكون عدلا حسن السيرة.
الله.
فهذه شروط في القاضي لابد أن تتوفر فيه. فبداية الإسلام لا يولى القضاء كافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بين أنه لا يجعل على المؤمن على لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو كان القاضي غير مسلم لكان له الولاية على المسلم وكان له سبيل على المسلم فحكم في المسلم. وهذا مخالف لما أمر الله تبارك وتعالى به ولما شرعه الله تبارك وتعالى. فالإسلام ثم العقل والبلوغ. العقل والبلوغ لابد أن يكون هذا الرجل عاقل بالغ لا يكون مجنون ولا صبي. ثم أن يكون هذا الرجل العاقل البالغ المسلم ينبغي عليه أن يكون مجتهدا. والاجتهاد هنا أن يكون عالما بأحكام الشريعة عالما بالكتاب والسنة وبالناسخ وبالمنسوخ وبغير ذلك من القضايا التي يجب عليها. وأشهرها مع المكملات في أدوات المساعدة يقولون أن يكون ملما باللغة العربية حتى يفهم السؤال فيجيب عليه بما يكون صواما. فهذه أمور بداية تكون في القاضي. فهذا القاضي الذي ينبغي أن يقضي بين أهل الإسلام.
ده أنا أسألك عنها.
فتركت لأن هذه يعني قضية فأخرت منها ثلاثة ولم أتكلم عنها.
طيب. نعم. أنا أسأل فضيلة الشيخ محمود على واحدة من الثلاثة.
نعم.
اللي هي يعني الذكورة يعني في يعني القاضي في الإسلام لابد أن يكون ذكرا مش امرأة؟ أنا يعني في حجة في حجة في شيء يعني نقدر نمسك به الموضوع ده.
نعود إلى كتاب الله.
أصل بيناقش الموضوع ده كتير في القنوات العادية.
طيب أنا أقول كلمة من قلبي وأود على الذين يعني يزج بهم في 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 براثن ما يسمى بالحوار والثقافة والفكر ومساواة الرجل بالمرأة وما إلى ذلك، أن يسمعوا هذه النصيحة من قلبي بأسلوب سهل بسيط وبحوار هادئ بعيد عن التعصب والتشنج. صلى على حبيبه
صلى الله
عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا وكان ذكرا
صلى الله عليه وسلم.
أبو بكر وفي عهده لم يوجد امرأة قاضية، كذلك في عهد عمر، كذلك في عهد عثمان، كذلك في عهد علي في تاريخ الإسلام. ثم قد تقضي المرأة ولا يعطى لها ما نتحدث عنه، يعني لا يعطى لها الحق في أن تكون كهذا الذي نتحدث عنه كشريح القاضي. لا يعطى الله الحق تحكم في بعض القضاء زي أم سلمة مثلا، في اذهبي فقولي لها كذا فاحكمي في المسألة الفلانية عائشة، أو فالنساء أعلم بذلك فأنتن أدرى بذلك. يعني هذه مسائل تخص المرأة وهي تخص المرأة. لكن أنا أعرج على قضية من ينادون بالمساواة وبرامج وقنوات ولقاءات تعقد للمساواة. أولا لا يجوز أن نساوي بين الرجل والمرأة، حرام النساوي بين الرجل والمرأة،
نظلم المرأة
نظلم ونظلم الرجل. نعم. هل يجوز للرجل أن يحمل عشان يبقى فيه مساواة؟
نعم.
المرأة تنزل في تصلح بلاعة مجاري عشان يبقى فيه مساواة؟
نعم.
فالمرأة مرأة والرجل رجل. يعني أنا أتخيل أن الرجل ذهب بعد وهو متعب بعد عمل يوم شاق، قال لمرأته أريد كوب شاي، قالت له قوم اعمل لنفسك انا بشتغل وانت بتشتغل.
امال ايه؟
طيب وبعدين الاثنين ناموا خلاص، الراجل استسلم وطلع طيب ونام. سمعت بقى صوت فار في الاوضه.
هتعمل ايه؟
ايوه قوم بقى شوف الفعل. هو
لن تكون هنا بقى
او حرامي في الصاله في البيت يعني.
قوم انت،
اين المساواه اذا؟ قومي انت، قومي انت. او هذه المراه تشتغل في الفاعل او تشتغل في حفر الطرق او اذا الذين ينادون بالمساواه يظلمون المرأة.
تمام.
يعني وبعض الناس يقول لك يدافع لا يا جماعة الإسلام كي يساوى بين الرجل والمرأة، الحقوق الشرعية والكلام الشرعي حتى لا يجوز أن يكون فيه مساواة. لأن المرأة لها نظام شرعي والرجل له نظام في موضوع الحيض، موضوع الصلاة، في موضوع الحمل، في موضوع الحضانة. وبعدين أيهما أرحم بالمرأة، القانون الحالي ولا الإسلام؟ يعني لما تذهب المرأة 8 ساعات ورجل 8 ساعات، هي حامل وقفة تشرح هتقبض نفس المرتب، هي نفساء وقفة تشرح، هي حائض وقفة تشرح الحصة ولا الدرس، التركيبة بتاعة الهيموجلوبين اللي في جسمها أقل من الرجل، ومع ذلك تعمل. إذن النظام التقدم والرقي وما يسموه هو الذي ظلم هذه المرأة. فالمرأة لها نظامها في الشريعة الإسلامية والرجل له نظامه. المرأة لا تصلح أن تشهد المرأة إلا في بعض الأشياء بضوابطها، فرجل وامرأتان مثلا يعني، أو لا يعني تشهد في الأشياء التي لا يجوز إلا للنساء أن يطلعن عليها أو أن يشهد لها. والرجل أيضا له نظامه، القوامة للرجل.
نعم.
الرجال قوامون على النساء، هو الذي يسعى والذي يدبر أمر الأسرة وهو الذي يفكر وهو الذي يعول المرأة. هل سمعت يا أخي وفضلت الشيخ يعيدني في ذلك أن امرأة ذهبت لتترك الباب، يا عم فلان لو سمحت أنا أريد أن أخطب إيد ابنك، ما هي مساواة؟
جميلة.
ألا طب يا بنت نستنى بس ما نسأله؟ أيوة. ما يردش العريس، السكوت علامة الرضا.
أيوة.
لا يصلح لا يصلح. فنناشد هؤلاء
من قلوبنا مر كده ويعرق.
أيوة كده. نناشد هؤلاء من قلوبنا فنقول لا يصلح أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة. المرأة مرأة لها أعمالها والرجل رجل له أعماله.
تمام.
التي وثم لا نقوم برمي ما قاله الفقهاء أنه مشترط الذكورة في الرجل. يعني كيف ننفي هذا الكلام كله ونقول لا نريد أن المرأة تبقى قاضية خلاص؟
أنا فضلت الشيخ محمود يعني طبعت من الإنترنت 4 ورقات وكتبت كده أسماء القضاة في الإسلام، يعني من أيام سيدنا عمر بن الخطاب إلى يعني عصر أو إلى عهد
المفاجآت.
والله لم أعثر على اسم يعني امرأة في القضاء. وأنا أعتقد أن احنا نظلم المرأة كما يعني تفضل الشيخ الحبيب إذا عيناها قاضية. بس أنا عايز يعني أعرف ده كلام الفقهاء ولا هل هناك فضل الشيخ طلعت شيء لانه في القنوات الاخرى هو بيقول له ايه رايك، انا ما بقولش في الدين ايه رايك، يعني كما علمنا فضيلة الشيخ محمود الموضوع او حضرتك موضوع النقل، يعني ها هل هناك سند، هل هناك شيء بيدل على انه المرأة لا تعين قاضية؟ ما بقولش لحد رأيك ايه، بس نعم. حاجة اسمها رأيك هنا يعني.
احسن نعم. احسن بارك الله فيك، احصل لك الله يكرمك. بداية المرأة كما بيّن اخونا الشيخ محمود جزاه الله خيرا، هذه الفروق او شيء من الفروق بين الرجل والمرأة في الاعمال والاعباء، القاعدة التي ننطلق منها لابد أن تكون قاعدة شرعية تحكم الناس أجمع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الولاية خاصة ينبغي أن نسمع حتى يكون هذا هو دستورنا، لا يفلح قوم أو ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
الله.
والقضاء ولاية عامة،
ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
تمام، ده حديث صحيح،
حديث في الصحيح
نعم
في البخاري ومسلم.
حضرتك أستاذ الحديث يعني احنا نثق يعني في كلامك في الحديث.
فقد يقول قائل هذا الحديث في البخاري وبعض الناس قالوا ان البخاري في احاديث ضعيف، ما كل واحد بيتكلم دلوقتي تمام. نعم طيب، إن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإن قال الناس أن هذا حديث ضعيف، فبأي القولين تأخذ، قول الرجال أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا عم الشيخ ما هو بيقوله حديث ضعيف، طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال مسألة، ما هذه المسألة؟ قال والحديث الضعيف عندي خير من رأي الرجال.
يا سلام،
الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة قال والحديث الضعيف عندي خير من رأي الرجال، فما بالنا إن كان الصحيح في المنزلة العلوى من الصحة.
نعم،
فهو حديث صحيح. فإذا يفرق بين أن تكون المرأة قاضية وهي ولاية عامة وبين أن تكون مفتية. المرأة يصلح أن تتولى الإفتاء، تولت عائشة الإفتاء، وكان أبو موسى الأشعري والصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم كما في الصحيح البخاري من حديث أبو موسى الأشعري يقول كان إذا أشكل علينا شيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها فنجد عندها الجواب، فهي تفتي ولكن لم تتولى هذا في منصب وتجلس الإفتاء، إنما عندها علم فأرسلوا إليها فسألوها عما حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم، فهذه فتوى.
هذه فتوى. المرأة ممكن تصلح
أنها تصلح أنها تفتي،
لكن قاضية،
قاضية في أمر عام
كثيرة يعني
خالفت قول النبي ووقع الناس في المحظور الذي فيه عدم الفلاح للأمة إن ولت امرأة هذا المنصب العام.
هذا كلام شرعي.
أي نعم،
هذا كلام شرعي.
ولذلك الجمهور لما تكلموا عن هذه المسألة تكلموا وقالوا الذكورة، جمهور العلماء على أن الذي يتولى القضاء رجل، والذي خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومعروف مدرسة أبو حنيفة أنها كانت تميل إلى الرأي وإلى الكلام، وخالف أبو حنيفة للعلم حتى يعلم الناس كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غابت عنه ولم تبلغه، فكان يجتهد رأيه فهو أمام في مدرسة الرأي. فإذا خالف أبو حنيفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ برأي من؟ برأي من أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ محمود، أنا عايزك كده تصور لي محكمة إسلامية، يعني دلوقتي المحكمة بندخل المحكمة في أقل من دقيقة ريت، وبعدين نكمل هذا الموضوع إن شاء الله. في دلوقتي المحكمة فيها قاضي، القاضي الكبير، في قاضي يمين، قاضي شمال، في شهود، في دفاع يعني محامين، في جمهور، في انا قاعد اصور كده ايه بانوراما على الهواء. يا ترى المحكمه الاسلاميه كانت كده برضو؟
المحكمه الاسلاميه يجلس فيها القاضي يحكم بما انزل الله، ويجلس امامه الذين يتحكمون إليه ربما يقف الجميع أو يجلس الجميع ينظر إلى هذا وينظر إلى ذاك, ولو كان هذا يكني الآخر
ويعني طيب الحديث بقية إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ طارق طبعا بيجي يقول لي يلا أقطع عليك على طول. طبعا وقت ممتع والله قضيته مع يعني حضرات العلماء الأفاضل الشيخ طلعت عرفة أستاذ الحديث طبعا كما هو معروف وفضيلة الشيخ محمود مرعي. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ونلتقي يعني على خير دائما إن شاء الله بإذن الله. مشاهدين الأعزاء في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم باسمكم جميعا للعالمين الجليلين فضيلة الشيخ طلعت عرفة أستاذ الحديث بمعهد إعداد الدعاء له الشكر, وفضيلة الشيخ محمود مرعي إمام وخطيب مسجد الرحمة في بورسعيد الباسلة له ألف شكر. واسمحوا لي في ثواني هقول لكم أبيات كده أنا كتبتها في الطريق بعنوان يقول القاضي: أحب العدل للدنيا وهذا مذهب القاضي, وأحفظ للورى حقا وأحيي سنة الماضي, كذا الإسلام علمني لأبقى الشاكر الراضي, وأن الحق منتصر وأحكم دون إبغاضي, وأن الظلم مندحر وأحمي كل أعراضي, أقول الحق مبتهجا وأنسى فيه أغراضي. وأنتم أيضا لا تنسوا إيميل برنامج أعلام الأمة, اقتراحات استفسارات أي شكاوى أي مشاكل أي اعتراضات على البرنامج أنا تحت أمركم ونعمل بها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.